بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل صيام عاشوراء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، ونستهل هذا اللقاء بأن نذكركم بيوم عظيم من أيام الله قادم بإذن الله تعالى. وهذا اليوم إن شاء الله تعالى أيضا فيه صيام وفيه عبادة لمن أراد إن شاء الله تعالى أن يتعبد فيه. ولا شك أنكم تعلمون أننا في شهر المحرم، في بداية عام هجري جديد. وفي بداية هذا العام، في العشر الأول منه، هناك عبادة جليلة في يومين، وفي هذين اليومين أيضا أجر عظيم، وفي هذه العبادة أجر كبير. وهذه من الأيام الجميلة التي شرعها الله لعباده ليأخذوا من الخيرات ويتزودوا للسفر للآخرة. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث هذه النفحات كما قال صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. طبعا هذا الحديث فيه أمر مهم جدا يذكركم فيه بأيام الله الجميلة، وبما في هذه الأيام، أن هناك أيام في السنة تمر فيها نفحات فيها طاعة معينة، وهذه النفحات لمن وفقه الله عز وجل للعبادة، بمعنى تتجلى فيها القربات. فإذا نفحات يعني تجليات مقربات يصيب بها الله من يشاء من عباده. فتعرضوا لهذه النفحات، أي لربكم، أي تعرضوا لهذه النفحات التي تطهر القلوب والأكدار والأخلاق الذميمة، وتكون سببا في علو الدرجات والحسنات من الله سبحانه وتعالى للعبد. إذا فعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. وأنا أريد أن تلاحظوا شيئا هاما جدا، وهو في نهاية السنة الهجرية، في نهاية العام الهجري، لعلكم لاحظتم شيئا، أن هناك صيام في ذي الحجة، وهو صوم يوم عرفة. صوم يوم عرفة يصومه المؤمن ويكفر سنة ماضية وسنة قادمة. ثم لما انتهى ذو الحجة دخلنا في المحرم في العام الهجري الجديد، وفيه صيام التاسع والعاشر من محرم. يا ترى ما هو السر في أن يكون في نهاية العام عبادة وفي ختامها عبادة؟ طبعا ليس فقط في ذي الحج الصيام، هناك الحج والعمرة لمن حج متمتعا أو قارنا، وهناك أيضا ذبح الهدي لمن كان في الحج للقارن والمتمتع، وهناك أيضا ذبح الأضحية لمن كان في البلد ولم يذهب للحج، وهناك العشر الأول من ذي الحجة. لاحظوا هنا عبادة في آخر العام، وعبادة في أول العام، صيام التاسع والعاشر من ذي الحجة. ذلك سر التشريع، أن المؤمن إذا ختم عامه بعبادة وافتتح عامه بعبادة كأن الله يطهره ويختاره لمثل هذا العمل العظيم. يعني كأنك ختمت السنة بعبادة، فختمت أيامك في السنة الماضية بعبادات في العشر مثلا الأول من ذي الحجة بالصيام والصلاة والصدقة وقيام الليل والدعاء، ومن حج ومن اعتمر ومن ضحى ومن صام يوم عرفة. ثم افتتحنا العام بمحرم، وفيه أيضا صيام التاسع والعاشر من محرم، عاشوراء يعني وتاسعاء. فكان عظيم جدا أن تفتتح عامك بعبادة وأن تختم العام الماضي بعبادة لكي يطهرك الله وتكون في خير. في محرم عدة يعني مسائل وعدة فوائد. أولا فيه أن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم، حث فيه على الصيام وسماه شهر الله. إذن كما جاء في الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. تأملوا ماذا سماه، سماه شهر الله. شهر الله الإضافة إلى الله، إضافة تشريف لتشريف هذا الشهر، فما يضيفه الله لنفسه إضافة تشريف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام: إلا الصوم فإنه لي وألا أجزي به، كل عمل ابن آدم له. في الحديث القدسي يقول الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل الأعمال لله، فلماذا أضاف الله الصيام لنفسه؟ إضافة تشريف ليبين مكانة الصيام. كذلك بيت الله، لما نقول كعبة، إضافة تشريف. ناقة الله اللي كانت معجزة صالح، إضافة تشريف. وهكذا شهر الله المحرم إضافة تشريف. إذن أفضل الصيام بعد رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. إذن لا يفوتنكم الصيام في هذا الشهر ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، في شهر الله المحرم. لأنه أفضل صيام بعد رمضان، أفضل صيام في العام كله شهر رمضان، أفضل الصيام بعد، أفضل الصيام يعني الصيام المطلق، النفل المطلق بعد رمضان ما هو؟ شهر الله المحرم. ولذلك هنا هذا الشهر شهر الله المحرم فضل بأمور، منها أن الله أضافه لنفسه شهر الله، النبي صلى الله عليه وسلم أضافه لله شهر الله، فإضافة التشريف. والشيء الثاني جعل صيامه الصيام النفل المطلق، أفضل الصيام بعد رمضان. والشيء الثالث أن جعل فيه صيام يومين هامين، التاسع والعاشر، وفيه تكفير في العاشر صيام سنة كاملة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصلاة، إن أفضل الصلاة المفروضة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، شهر الله الذي تدعونه المحرم. في المحرم صوم العاشر من محرم، ويسن أن يضاف له اليوم التاسع، هذا أفضل، أفضل درجات صوم عاشوراء التاسع والعاشر، هاي الدرجة الأولى. ثم الدرجة التي تليها درجة صيام العاشر فقط، يعني من صام التاسع والعاشر وافق السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى صيام التاسع والعاشر. ومن لم يستطع فليصم على الأقل العاشر وينال أجر تكفير سنة ماضية، كما جاء في الحديث الصحيح قال لما النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. إذن من صام عاشوراء كفر الله له ذنوب سنة كاملة ماضية، ومن صام عرفة كفر الله له سنة ماضية وقادمة. فالمسلم الذي حرص على صيام عرفة فليحرص على صيام العاشر من محرم، ليكون قد اختتم سنته الماضية بعبادة وافتتح هذه السنة بعبادة، لأن المحرم أول أشهر السنة الهجرية. هذا سر أن جعل الله الصيام في هذين الشهرين، في آخر شهر في السنة في ذي الحجة، وفي أول شهر من السنة في المحرم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء، يعني عن فضل صيام يوم عاشوراء، معنى حديث سئل عن صيام يوم عاشوراء عن فضل صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، أي يكفر ذنوب سنة كاملة. والصيام لا يخفى عليكم فضله، فضله كثير، ولا يسع الوقت الآن أن أبين فضل الصيام. الصيام فضله، فضائله كثيرة، من ذلك أنه نجاة من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم والصوم جنة، جنة يعني وقاية، وقاية من النار. وأيضا الصيام سر بين العبد وربه، لأنك لا يعلم أحد أنك صائم، ولو أفطرت لن يعلم أحد أنك أفطرت، فهي عبادة سرية بين العبد وبين ربه. ولذلك أضاف الله الصوم لنفسه وتولى أجره، فقال إلا الصوم كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجيبه. ففيه أجر، أجر عظيم جدا. إذن إخواني، من بدأ الصيام، من صام التاسع والعاشر فقد بدأ سنته بعبادة جليلة، وكأنه يبدأ سنته بتوبة، وختم السنة الماضية بتوبة، وبهذا يكون قطع الشهور الماضية بتوبة وبدأ بتوبة، فيكون ممن هو في يقظة وعمل صالح، نرجو الله ذلك. وما أجمل قول القائل الشاعر لما قال قطعت شهور العام لهوا وغفلة، ولم تحترم فيما أتيت المحرم، فلا رجبا وافيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرما، فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة وتبكي عليها حسرة وتندما، وتستقبل العام الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ما تقدما. نسأل الله لنا ولكم المغفرة والتوبة، وأرجو الله أن تتذكروا صيام التاسع والعاشر، وأن تحملوا أنفسكم في صيام يومين ويكم لكم إن شاء الله، يكتب الله لنا ولكم الأجر والثواب، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن نقوم بصدقة جارية من داخل جار، يقول البناية لي، يقول لأجل أن يبارك الله عز وجل لي في دخلها ويستقر سوق الإيجار.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. ما في شك إن شاء الله إذا كان استطعت أن تجعل جزءا من الإيجار في صدقة تقطعها كل شهر تتصدق بها بشكل عام، يعني ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فهذا يعني شيء عظيم جدا وشيء يكتب لك إن شاء الله فيه الأجر والثواب، أو تجعل ذلك وقفا، والفرق أنك إذا أوقفت لن تتراجع، سيبقى هذا الجزء وقفا دائما أبدا لطالما أن العقار قائم ويدر الإيجار. أما الصدقة التي تنويها فأنت تخرجها كل شهر بحسب الاستطاعة، مثلا الإيجار إيجار شقة أو مثلا جزء من إيجار شقة أو إيجار شقة كاملة أو ثلث كل أجرة مثلا البناية. وهذا فيه فوائد كثيرة، لكن أذكرك بفائدتين أو بثلاث فوائد. أولا يحفظ الله عز وجل لك مالك بأن إن شاء الله يبقى ويزداد خيرا ونموا ولا يعني يتلف أو يتعرض لتلاف أو سرقة أو نحو ذلك. الأمر الآخر أن الله عز وجل يدفع عنك البلاء ويجعل لك عافية في أولادك وفي ذريتك وفي نفسك إن شاء الله. الأمر الثالث يبارك لك في رزقك ويأتيك من حيث لا تحتسب. وفي هذا حديث صحيح أن رجلا، كما قص لنا النبي صلى الله عليه وسلم حادثة رجل ممن مضى، أنه بينما كان يمشي في فلاة من الأرض، يعني في مكان مفتوح أو أرض أو صحراء، فإذا به يسمع صوتا في السحاب أنسقي أرض فلان. الله عز وجل أمرها وملك السحاب أمرها أن تمطر في أرض شخص معين، فتعجب الرجل وأخذ يمشي وراء السحاب ويمشي معها حتى رأى السحاب أفرغت ما فيها من مطر في بستان رجل، فدخل فرأى صاحب البستان يعمل في أرضه فسلم عليه وسماه باسمه الذي سمعه من صوت في السماء، وتعجب الرجل أنه كيف عرف اسمه، فقال له أما أنك سألت فإنه سمعت مناديا ينادي أن اسقي أرض فلان، فما قصتك، اسأله ما الذي تعمل يعني. قال يعني يتعجب لماذا استحق هذا الكرم هذا الرجل، إن الله يأمر الملائكة أن تأمر السحاب تمطر في أرضه فقط من بين كل الأراضي التي حوله والبساتين التي حوله. فقال الرجل: لي لا أملك إلا هذه الأرض، فأزرعها ثم أحصدها، فأجعل ما حصدت ثلاثة أثلاث، ثلث أعيده إلى الأرض، يعني أنفقه في الأرض من الزراعة وشراء البذور والحبوب والسقي، ثلث أعيده في الأرض وثلث أنفقه على نفسي وعيالي، هاي نفقة الواجبة التي عليه وعلى عياله، وثلث آخر أتصدق به على الفقراء. هذا هو الشاهد، مكان الشاهد هنا، وثلث أتصدق به على الفقراء. فهو آل على نفسه أن يجعل ثلث الأرض للمساكين والمحتاجين، ولذلك الله عز وجل أكرمه. فمتى ما كان الإنسان كريما كان الله أكرم وأجل، وكلما فرج الإنسان كربة عن إخوانه وعن الفقراء وعن المحتاجين فرج الله عنه، ومتى ما احتاج لله وجد الفرج ووجد الكرم من الأكرم سبحانه وتعالى، لأن العبد لن يكون أكرم من الله، والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، والله عز وجل بين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فحينئذ الله يعوض الإنسان. فنلاحظ هنا كيف أن عوض الله هذا الرجل، لم يترك بستانه يصيبه الجفاف والتلف ويتلف محصوله، بل سقاه سقاية خاصة وعناية خاصة لكي ينتج، وهذلك لكرمه وجوده، وثانيا رحمة بالفقراء والمساكين الذين تولاهم أنفق عليهم. فنرجو الله لك التوفيق إن شاء الله تعالى، وخير ما تصنع مثل هذا الصنيع، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجريتيو. وهزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وهزاع.
الله يحييك شيخ. أنا عندي سؤال الشيخ بالنسبة للصلوات، الحين اللي طال عمرك في الجماعة، بعض الأحيان الواحد طال عمرك يكون مثلا نازل السوق أو طالع من العمل وتترك الصلاة لكن ما يكون على طهارة، فيضطر أنه طال عمرك لما يوصل البيت يصلي، فهل يؤذن بارك الله فيك في تأخير الصلاة في الوقت الحاضر بسبب هاي الجائحة، على أساس أنه تعرف دورات المياه كلها مغلقة في المساجد؟
نعم. زاك الله خير بهزاع.
وياك
الله يحفظك ويبارك فيك، حياك الله. جفاف شيخ، سؤال بهزاع بالنسبة يقول إذا يعني كنت خارج المنزل ويقول جاء وقت الصلاة ولم أكن على وضوء، فيقول فضل الشيخ هل يجوز أن أؤخر، مثلا كنت في السوق أو في خارج من العمل في الطريق، هل يجوز أن أؤخر الصلاة حتى أصل إلى المنزل، لأنه يعني يقول دورات المياه مغلقة؟
نعم، يعني من أراد أن يخرج من المنزل وهو يعلم في هذه الأيام أن الوضع في بالنسبة لدورات المياه في المساجد، فعليه أن يكون على أتم الاستعداد بأن يقضي حاجته ويتوضأ ويخرج إلى السوق، فإذا ما أذن حضر الجماعة، لأن الصلاة الجماعة واجبة لابد من حضورها، لا تسقط بسهولة إلا بمبررات شرعية تجيز ترك الجماعة. الشيء الثاني، الصلاة في أول وقتها هو الأفضل في كل الصلوات، الفجر أو الظهر، إلا في أيام الحر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبردوا بالظهر، لكن الجماعة إذا بدأت نبدأ العصر في أول وقتها، المغرب في أول وقتها، العشاء من السنة أن تؤخر إذا وجد يعني من يؤخر، لكن الآن تصلى في أول وقتها، وكذلك مثلا الجمعة في أول وقتها، فالصلاة على وقتها بعد الزوال، هذه الصلوات بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أول وقتها هي الأفضل، كما جاء في الحديث لما سئل النبي، سأل عبد الله بن مسعود، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، أي أول الوقت لما يدخل الوقت. فقال له ابن مسعود ثم أي، يعني ما هو ثم أي، يعني ثم ما هو من الأعمال؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي، يعني أي عمل بعد أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ثم الجهاد في سبيل الله. فأول عمل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال المحبوبة إلى الله الصلاة على وقتها، في وقتها، هذا أولا. ثانيا، لو خرجت وخذت احتياطك، توضئت واستعديت، لكن حدث منك حدث أبطل الوضوء من نواقض الوضوء، فحينئذ تستطيع أن تشتري ماء في أي مكان، موجود الماء الحمد لله، وتتوضأ في أي مكان بحيث يكون على جنب، وتدخل إلى صلاة الجماعة ولا تترك صلاة الجماعة، لا تتركها، لأن الوضوء متيسر، ليس بشرط أن تذهب للحمام، قد ينتقض الوضوء بخروج ريح، فحينئذ يستطيع الإنسان أن يجدد وضوءه، يشتري ماء بدرهم بدرهمين، دبة ماء صغيرة، يتوضأ ويحضر صلاة الجماعة، ويحضر صلاة الجماعة، فليس هذا بمبرر، لأن الماء متوفر ولله الحمد في كل مكان، فإذا انتقض الوضوء يستطيع أن يتوضأ وأن يصلي. فعلى العموم لا تتركوا صلاة الجماعة. أول خطوة نعملها لما نخرج للسوق نحسب حسابنا أن في صلاة، وأن الحمامات جلكم الله مغلقة، إذا أتوضأ أقضي حاجتي وأتوضأ وأخرج من البيت، إن بقي الوضوء لوقت الصلاة فلله الحمد، إن انتقض بناقض من النواقض كخروج الريح أو دخلت حمام مثلا في السوق قضيت حاجتك، فحينئذ الأمر سهل، أشتري لي ماء بدبة ماء بدرهم درهمين، أتوضأ وأحضر صلاة الجماعة ولا أؤخرها، لأن الأمر متيسر ولله الحمد، والله تعالى.
جزاك الله خير الشيخ، معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح.
الله يحييك ويبقيك. طول عمرك الشيخ، سؤال، الدم أحيانا يقع على الثوب، فشو المقدار اللي ممكن أن الصلاة ما تجوز فيه؟ يعني مرات ما نعرف مثلا، أو تكون مثلا بقعة هني وكان هني في الثوب، يعني فهل في مقدار معين للدم إذا كان متواصل أو إذا كان متفرغ؟ يعني جزاكم الله خير.
جزاك الله خير خمصبح، حياك الله. تسمع رفض الشيخ، الشيخ سؤال الخمصبح، بالنسبة للدم إذا وقع على الثوب ما هو المقدار؟ يقول الذي إذا يعني وقع على الثوب لا يجوز أن يصلي فيه، ويعتبر هذا الثوب نجس.
أولا، لعله يقصد دم الإنسان. هل دم الإنسان نجس أم لا؟ هذه المسألة الفقهاء اختلفوا فيها. الدم الخارج قالوا من الحيض والنفاس، قالوا هذا نجس ليس فيه إشكال. أما الدم الذي يخرج من جرح في الجسد، الأصبع جرحت، أو من الأنف ما يعرف بالرعاف مثلا، أو أصابت الرجل أو يد، أصابهما شيء حاد فخرج شيء من الدم فأصاب الثوب، هل هذا نجس أم لا؟ بعض الفقهاء يقول أنه نجس، يجب أن يغسل ولا يجوز الصلاة فيه، ويعفى قالوا عن اليسير جدا الذي يشق التحرز منه، لا يمكن رؤيته، بعضهم حد بالدرهم، قال قدر الدرهم لا يجوز. القول الثاني لأهل العلم أنه دم الإنسان غير الخارج من السبيلين وغير الحيض والنفاس ليس بنجس، الدم اللي هو من جرح، من أصبع جرحت، أو من الرعاف، من الأنف، أو من غير ذلك من الجروح في اليد في الرجل في الرأس، هذا الصحيح أنه ليس بنجس، والصواب أنه يغسل نعم، لكن لو صلى فيه المسلم فإن صلاته صحيحة، وذلك للأدلة التي دلت على عدم نجاسة الدم غير الحيض والنفاس. أولا، هل الإنسان بشكل عام طاهر؟ والله أعلم. ثانيا، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون ودماءهم جروحهم تصب دما في الجهاد، ولم يكونوا يعيدون الصلاة، حتى أن في ليلة من الليالي قام النبي صلى الله عليه وسلم طلب من رجل صحابي أن يحرسهم، فقام يحرسهم، فكان هناك رجل مشرك يتبعهم لأنهم سبوا سبيا ومنهم زوجته، فرأى هذا الصحابي يصلي فرماه بالسهم الأول فنزعه واستمر في صلاته، ورماه بالثاني فنزعه واستمر في صلاته، وهكذا، ولو كان نجسا لتوقف عن الصلاة. وكذلك الوارد عن بعض الصحابة مثل عثمان وغيره، لما أصيب برعاف خرج ولم يأمر بإعادة الصلاة، وما حدث لعمر رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة استخلف وتمت الصلاة على ما صلى عمر، يعني بني على ما صلى ولم تعد الصلاة، مع أن الجرح اللي خرج من عمر خرج منه دم، ومش أي دم، يعني كانت 3 طعنات، يعني دم كثير، مع ذلك استخلف عمر وأتموا صلاته، بنوا على ما صلى، فلو كان الدم نجسا هنا لبطلت صلاة عمر، ولا طلب منهم أن يستأنفوا الصلاة، وفرق بين البناء على ما مضى واستئناف الصلاة. فهذه الأدلة والله أعلم دلت على أن الدم غير الحيض والنفاس أو الخارج من السبيلين كالجروح التي في اليد أو في الرجل، أو إنسان يعمل مثلا وجرحت يده ثم اكتشف أن هذا الدم من يده أصاب ثوبه وقد صلى، صلاته صحيحة، أو خرج من أنفه دم وهو يصلي، أو خرج من رجله، فالله أعلم هذه الدماء من الإنسان لا تبطل الصلاة، ولا تبطل الوضوء لعدم الدليل، ولا تبطل الصلاة لعدم الدليل على هذه النجاسة، والله أعلم. وبتكون إذن صلاة يعني صح. أما إن كان يسير جدا، نقط لا تكاد ترى، أو يعني في موضع لا ترى إلا فيما بعد، فأي مما يشق التحرز منه كما يقولون. فهذا الراجح والله أعلم صحة الصلاة. وكما أخبرتكم ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدم اللي يخرج من أي جرح من الإنسان يصيب الثوب نجس، لا تصح فيه الصلاة، لكن لعل الأول أرجح لما هو من عمل إن السلف الصحابة رضي الله عنهم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك.
عندي كم سؤال. أول واحد، التاسع هو غدا،
كيف
صيام يوم التاسع هو غدا الإمارات
إن شاء الله؟ سؤال ثاني،
هل يجوز أن الواحد يصوم في نفس الوقت قضاء رمضان في مع تاسعاء يعني بنية واحدة، يعني يصوم يوم واحد بنيتين؟ السؤال الثالث لو سمحت، إذا ممكن الشيخ يفصلنا في سجود الشكر، هو سجدة أم سجدتين، وهل يحتاج إلى وضوء أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، إذا دخلت المسجد لقيت الصف الأول مكتمل، في شخص واحد بالصف الثاني بس بدل ما يوقف خلف الإمام مباشرة يوقف في أقصى اليمين، في أقصى يمين المسجد، فأنا هل أقف خلف الإمام يعني كما هو واجب، أم أقف جنب الإنسان اللي بدأ صف جديد؟
إن شاء الله.
والرابع لو سمحت هو تنبيه، أنه أحيانا بعض الإخوة بينشروا في وسائل التواصل الاجتماعي نكات أو مواقف طريفة بيكون فيها إهانة للشخص اللي في الصورة أو في الفيديو، أحيانا حتى يكون في كشف عورات وتنتقل من شخص إلى شخص حتى تصبح يعني كالنار في الهشيم، فلو الشيخ يعطي نصيحة في يعني في نشر مثل هذه المقاطع لو سمحت.
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير أخي محمد. تسمع إن شاء الله أرضى الشيخ. نعم. جزاك الله الشيخ على الأسئلة. أول الشيخ سأل عن تاسعة يقول متى سيكون تاسعة وهل يجوز يقول أن أصوم مع تاسعة قضاء رمضان؟
أما الجزء الأول فبحسب تقويم أم القرى ووافق تقويمنا أيضا لله الحمد كما هو من التقويم الصادر من دائرة الأوقاف دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة أن التاسع يوم الأربعاء العاشر يوم الخميس وهذا وافق كذلك تقويم القرى ولله الحمد وعليه فيكون التاسع يوم الأربعاء العاشر يوم الخميس والتقويم الإلكتروني موجود شكرا للأخوة الأفاضل في دائرة الشؤون الإسلامية على هذا الإنجاز الطيب على هذا التقويم الإلكتروني الرائع الذي سهل معرفة التاريخ فيكون إن شاء الله صوم التاسع يوم الأربعاء وصوم العاشر يوم الخميس هذا الذي أعلمه إن السؤال الثاني وأنبه على أمر من لم يستطع الصيام التاسع والعاشر يصوم العاشر لكن الأفضل صوم العاشر والتاسع لأن هذا الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر فما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الدرجات وأحسن أنواع العبادات لأن بعض العلماء أو بعض الناس يقول الدرجة الأولى صيام التاسع والعاشر والحادي عشر الدرجة الثانية التاسع والعاشر الدرجة الثالثة العاشر الحقيقة هذا لا دليل عليه يوجد دليل لكن حديث ضعيف والأفضل ما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت عنه أنه تمنى التاسع والعاشر وعلى هذا نقف عند النص الشيء الثاني سؤاله الثاني أن يدمج بين نيتين صيام عاشوراء وقضاء رمضان وهو ذكرني بعد الآن بشيء آخر إن شاء الله أذكركم به أما إجابة سؤالك فالجواب نعم يجوز صيام التاسع والعاشر مع صيام التاسع والعاشر والقضاء رمضان فيسقط عنك يومان من رمضان وفي الوقت نفسه تأخذ أجر التاسع والعاشر لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تصوم على حدة قضاء رمضان ثم تصوم التاسع والعاشر لوحدهما هذا أجره أكبر وإن أدرجته بالقضاء مع صيام التاسع والعاشر فلك أجر نيتين هذا جواب سؤالك لأن الشرع لم أو الحديث أو الأحاديث لم تشترط صيام كل رمضان ثم التاسع والعاشر كما حصل في شوال إنما فقط النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل صيام التاسع والعاشر الشيء اللي ذكرني فيه الأخ الله يجزيه الخير والشيء بالشيء يذكر أن العاشر سيصادف يوم الخميس وعليه صوم بنيتين نية العاشر من محرم ونية يوم الخميس وهذا استغلال للفرص في تجارة مع الله لتنال وأجر نيتين نية صيام الخميس وصيام العاشر هذا أفضل درجة أفضل هذا هو الجواب على سؤالي الأخ والله أعلم
جزاك الله خير الشيخ أيضا يسأل عن سجود الشكر يقول كم عدد سجدات سجود الشكر وهل يشترط له الوضوء
نعم أما الجزء الأول من السؤال فسجدة الشكر سجدة واحدة وهذا ثابت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره خر لله ساجدا كما أنه لما أرسل عليا إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فأسلمت قبيلة همدان فأتى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن همدان أسلمت فخر ساجدا شاكرا لله ثم قال السلام على همدان السلام على همدان فهي سجدة واحدة لما يصلك خبر سار شكرا لله تعالى الجزء الثاني من السؤال الوضوء لا يشترط له الوضوء على الصحيح لسببين السبب الأول عدم الدليل لم يأتينا دليل أن السجود الشكر يحتاج إلى وضوء والأصل في العبادات التوقف حتى يأتي الدليل، هاي قاعدة، ولم يأتينا دليل ولو كان يحتاج إلى وضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أنه لا يحتاج وضوء أنه ليس بصلاة، إنما هي سجدة واحدة، ليس في تكبيرة إحرام، وكذلك كما هو معلوم قراءة، إنما هي سجدة. أيضا هناك سبب ثالث أنه يأتي بغتة، يعني الخبر يأتيك مفاجئا مفاجئا، ومن ثم يحتاج إلى السجود تلك اللحظة، وقد لا يكون المخبر أو من أتاه الخبر السعيد على وضوء، فإذا يتوضأ يحتاج وقت. سبحان الله، أتاه الخبر السعيد خرر الله ساجدا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. في دقيقة فضيلة الشيخ يقول: إذا دخلت المسجد الصف الأول مكتمل والشخص واحد في الصف الثاني لكن يقول يقف على يمين الصف، هل أقف يقول معه أو أقف خلف الإمام؟
نعم، الصواب أن تقف خلف الإمام، لأن هذا هو من هنا يبدأ الصف، ثم يكون عن اليمين وعن الشمال، هذا هو الأفضل وهو الصحيح. ولو وقفت فأنت وقوفك صحيح، وذاك هو المخطئ الذي ذهب على اليمين. لكن لو وقفت جنبه لكي لا يحصل في الصفوف تباعد كبير أو فجوة، ثم بعد الصلاة نبهته أن كان ينبغي أن يبدأ من خلف الإمام، لا بأس، أيضا صحيح، وتكون الصفوف بهذا متراصة أفضل. لكن في الحالة الأولى الخطأ منه هو، ولو وافقته من باب رص الصفوف ثم نبهت بعد ذلك، فيكون أيضا إن شاء الله صوبت له ولم تصلي لوحدك منفردا ولا هو، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الهندسة الإذاعية سلطان القطامي، من الإخراج عبد الرحمن البلوشي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.